ربنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الأقوال التي ذكرت في وجود المقدمات، وقلنا إنه نسب إلى صاحب المعالي الفاضل لأن واجب غيره في باب المقدمات وجوب مشروط لإرادة المقدمة، وهذا القول تقدم وضع مناقشته. قول الآخر منسوب من الشيخ الأعمال قدس سره من أن الواجب الغيرين و المقدمة مع قصد التوصل الذي يؤتى بها بقصد التوصل إلى ذي المقدمات، وهذا الفاق قصد التوصل قيد في الواجب الغيري لا قيد للوجوب، فهو من قبيل شرائط الواجب وقيود الواجب لا شرائط الوجوب. وبعض الأعلام فرول أن يجعل كأن هذا القيد نفس القيد الذي أخذه صاحب المعالم، إلا صاحب المعالم أخذه قيدا الوجوب، صاحب التقريرات أو الشيخ الأعظم أخذه قيدا في الواجب، إلا أنها لا مسامحة في التعبير لو حالا، فإن القيد الذي يأخذه صاحب المعالم هو قصد امتثال الامر النفسي والواجب النفسي، اخذ قصد امتثال الواجب النفسي شرطا، قصد الاتيان بالواجب النفسي شرطا في ايجاب المقدمه بالوجوب الغيري. اما الشيخ الاعظم فقد اخذ قصد التوصل بالمقدمه قيدا في الواجب، وقصد التوصل بالمقدمات غير قصد امتثال الامر النفسي المتعلق بالمقدمات، فان المكلف قد يقصد امتثال يكون قاصدا لامتثال الامر النفسي المتعلق بالمقدمه، ومع ذلك ياتي بالمقدمه بداء اخر لا بقصد التوصل، فلو كان يترتب على المقدمه غرض فياتي بالمقدمه فلو كان يترتب على المقدمة غرض فيأتي بالمقدمة إذا كان غرض الآخر، فلم يكن قصد المقدمة قد جاء به لقصد التوصل بل لقصد أمر آخر. وعلى كل حال المأخوذ في القول الثاني في هذا القول أخذ قصد التوصل بالمقدمة إلى بالمقدمة، أن يكون غرضه وقصده نيته من الاتيان بالمقدمة أن يصل بها إلى بالمقدمة. هذا القول المنسوب إلى الشيخ الأعظم قدس سره اختلف في نسبته أيضا، فإن بعض تلامذة الشيخ ذكروا تفسيرين آخرين يختلف حالهما عن هذا التفسير، فذكر بعضهم بأن الشيخ لا يقصد أن أخذ قصد التوسل قيدا الواجب الغيري أي المقدمة الواجبة، وإنما يريد اعتبار قصد التوسل وأخذه قيدا في حصول الامتثال بالمقدمة إذا كانت المقدمة عبادية، إذا كانت المقدمة عبادية فقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة لا بد من لوقوع الامتثال الواجب الغيري ولتحقق الواجب الغيري، وهذا كلام صحيح على ما تقدم أن المقدمة إذا لم يكن لها استحباب نفسي وأمر النفسي وكان عبادياً لا بد من قصد التوصل بها إلى ذي المقدمة لكي يقع عبادتان وقربيان وانقيادان ومضافاً إلى المولى. فلو لم يأتي بالمقدمة بقصد أن يصل إلى ذي المقدمة فيمتثله، بل جاء للمقدمة لغرض نفساني، لا يقع قربيان ولا يقع انقيادان، فلا يقع عبادة فلا تقع المقدمة، لأن المقدمة عبادية بحسب الله. فإذا كان مقصوده من اختصاص التوصل المقدمة الواجبة أخذه في المقدمة العبادية القربية والتي ليس لها أمر نفسي، هذا صحيح، لكن هذا معنى آخر حينئذ مربوط بقسم من المقدمات، وهي المقدمات العبادية التي ليس بها أمر نفسي. هذا تفسيرا يخرجه حينئذ عن قول في مسألة الوجوب الغيري. وهناك تفسير آخر واحتمال ثالث أيضا ذكره بعض تلامذة الشيخ ناسبا له إلى مثلا أستاذه ابن الشيرازي قدس سره. على كل حال هذا أيضا كلام آخر ذكروه، وحاصله أن الشيخ يعتبر قصد التوصل لا في الوجوب الغيري، الواجب الغيري، بل يعتبره في باب المزاحمات، وأن المقدمة إنما يمكن أن يكون وجوب ذي المقدمة في باب المقدمة مزاحما، فإن المقدمة قد تقع مزاحمة في حكمها مع وجوب ذي المقدمة، كما إذا توقف واجب نفسي على مقدمة محرمة فالواجب هو ذو المقدمة، تحقيقه يتوقف على تحقيق المقدمة، المقدمة محررة، كما في إنقاذ الغريق مثلا إذا توقف على سلوك الأرض المغصوبة التي لا يرضى صاحبها بسلوكها ولو لحصول مثلا خراب أو نحو ذلك أثير فيها، فيكون حينئذ سلوك هذا الطريق للوصول إلى النهر مثلا إلى الغريق وإنجائه مقدمة واجبة، وفي نفس الوقت تصرف في مال الغير لا يجوز حرامه، ولا يقع مزاحمة بين وجود المقدمة وحرمة المقدمة. فصاحب هذه المقالة يقول الشيخ يعتبر قصد التوصل شرطا أيضا من تحقق هذه المزاحمة، وبالتالي ارتفاع الحرمة إذا كان الوجوب المزاحم أهم كما هو أهم في هذا المثال. فلو أتى بالمقدمة وهو سلوك الطريق المقصود بقصد التوصل ارتفعت حرمته، لأنه يوجد حينئذ مزاحم أهم وهو مقابل الغريب، فأما إن جاء به لا بقصد التوصل كان حراما، فارتفاع الحرمة بالمزاحم الأهم وهو وجوب للمقدمة يتوقف على قصد التوصل. فهذا يترتب عليه ثمرة في بحثه، ثمرة الوجوب الغيري على أخذ هذا القيد، يترتب ثمرة في تحقق المزاحمة، يترتب ثمرة، وإن كان هذا الكلام غير صحيح على ما نتعرض له هناك، فإن التزاحم لا يتوقف على أن يقصد التوصل أو لا يقصد، فإنما التزاحم موجود، وارتفاع الحرمة بالواجب الأهم المزاحم إنما يكون بلحاظ حصة موصلة، سواء قصد بها التوصل أو لم يقصد على ما سيأتي في محله، لأنه على كل حال قد يكون هذا القصد أخذه من الشيخ كما نسب إليه، وحينئذ بناء عليه يترتب أثرا سوف يأتي التعرض له. فهذان الاحتمالان الآن خارجان عن البحث، نحن نبحث عن هذا القول الذي هو لعله ظاهر تقريرات الشيخ من أن الواجب الغيري هو الحصة التي هو المقدمة التي يؤتى بها مع قصد التوسل، وقصد التوسل يؤخذ قيدا في الواجب، يكون الواجب عبارة عن مجموع الأمرين ذات المقدمة وقصد التوصل بها إلى المقدمة. هذا هو القول الثاني أو الثالث حسب التلقين الفضائي الذي ذكرناه الآن. هذا القول أيضا بطلانه واضح، فحاصل ما هو يقال في بطلانه هو أنه لا وجه لأخذ قصد التوسل قيدا في الواجب الغيري، لأن ملاك الوجوب الغيري أي ملاك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته على ما سوف يأتي في الفصل القادم حينما نثبت هذه الملازمة، ملاك الملازمة لمن يقول بالملازمة ملاكها أحد أمرين لا ثالث لهما، أحدهما التوقف لأن الشيء متوقف على شيء آخر ذي المقدمة متوقف على المقدمة، فالتوقف يؤدي إلى أن يكون ما يتوقف عليه الواجب واجبا عليه. هذا ملاك الذي نسب هذا القول المشهور في نفس الملازمة اختاره صاحب الكفاية. هذه ملاك، هذا الملاك لو تم فهو يقتضي وجوب المقدمة مطلقان، قصد التوسل من قبل المكلف في مقام الإتيان المقدمة وعدم قصد التوسل ونية التوسل لا دخل له بالتوقف، هذا الملاك لا محالة. فلو كان ملاك الملازمة هو التوقف فهو يقتضي القول بوجوب مطلق المقدمة كلا قيدين. والملاك الآخر ما هو الصحيح من أن ملاك ملاك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب المقدمة هو الوصول والانتهاء إلى المقدمة، توصل إلى المقدمة لا التوقف، التوقف وحده لا يكفي للملازمة لأن يريد المريد الواجبين لفعلين ما يتوقف عليه ذلك الفعل، وإنما التوصل يعني الذي هو أخف من التوقف، يعني التوقف مع الوصول به إليه، يتوقف عليه ثم يوصله إليه. فإذا كان هذا هو الملاك كما هو الصحيح سوف يأتي برهانه أو الوجدان عليه مثلا، إذا كان هذا ملاكان للوجوب الغيري أو قولوا للملازمة بين شيء وجوب شيء أو وجوب مقدمة، فهذا الملاك يقتضي اختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة، اختصاصه بالحصة الموصلة من المقدمة لا بالمقدمة التي يقصد بها التوصل، فإن عنوان قصد التوصل بالمقدمة بينه وبين المقدمة الموصلة عموم من واجب، فإن الإنسان قد يقصد التوسل ويأتي بالمقدمة بقصد التوسل ثم يحصل له البداء ولا يأتي بالمقدمة، فلا تكون المقدمة موصلة، كما أنه قد لا يأتي بالمقدمة بقصد التوسل بل يأتي بها مثلا لداء نفساني لكن بعد أن يحققها يأتي بالمقدمة فتكون المقدمة موصلة إلى ذي المقدمة. فبين عنوان المقدمة الموصلة والمقدمة مع قصد التوسل بين هذين العنوانين والقولين عموما من واجب. قصد التوسل على كل حال لا ملاك لدعوى أخذه قيدا لا في الوجوب الغيري بنحو شرط الوجوب الذي هو مثلا منسوب الى صاحب المعالم مع المسامحات التي اشرنا اليها، او في الواجب الغيري الذي هو المنسوب الى الشيخ الاعظم، بل ملاك الوجوب الغيري اما التوقف او التوصل والوصول الى المقدمه. ف فعلى الأول يتم مدعى صاحب الكفاية من أن الوجوب الغيري متعلقا بمطلق المقدمة، وعلى الثاني أن يكون الملاك والتغصر الذي هو أخف من التوقف يكون الصحيح مقالة صاحب الفصول من أن الواجب إنما هو المقدمة الموصلة، وهذا هو القول الرافع الذي قلنا عنه هو الصحيح. القول الثاني والثالث كلاهما مما لا مأخذ لهما ولا ملاك لهما. إلى هنا البحث واضح، إلا أنه بعض العلم تعرض لشيء بحسب فهمي كان بابغ التعرض له، فسوف تعرض له وتعرض سير الشهيد له، وهو توجيه وتحريض، مثلا توجيه مثل بيان وجه لكلام الشيخ قدس سره، وجه غير وجيه ذكره الشيء المحقق الاصفهاني قدس سره، وحاصله انه حاول ان يوجه كلام الشيخ العلام بهذا التوجيه، قال توجيه مثلا مؤلف من مقدمتين، الاولى انه الاحكام العقليه المدركه بالعقل العملي او النظري، كل حكم يكون مدركا عقليا، هذا الحكم المدرك العقلي حيثيات التعليليه فيها حيثيات تقييديه، هذه قاعدته ان الاحكام العقليه الحيثيات التعليلية فيها تقليدية، يعني حينما مثلا يقال يقبح ضرب اليتيم لأنه مثلا ظلم، هذا الظلمية وإن جعل تعليلا علة حيثية تعليلية، لكن واقعا حيثية تقليدية، يعني موضوع حكم العاقل بالقبح ليس ضرب اليتيم، العقل لا يحكم بقبح ضرب اليتيم بل يحكم بقبح الظلم، فضرب اليتيم مصداق له، فموضوع قبح موضوع القبح هو الظلم مثلا، او حينما يحكم بحسن ضربه تأديبان للتأديب، هنا موضوع الفصل العقلي ليس هو ضرب اليتيم بل حسن التأديب، التأديب موضوع قيدا في الموضوع لحظة حيثية التقييد، يعني هو معروض الحوق، لا أن الحوق يعرض على شيء ويكون له هذا العروض له إلا وحيثية تعليلية، والحيثية التعليلية التقييدية، وهذا في الأحكام النظرية العقل النظري أيضا كذلك صدقه بشكل أيضا في العقل النظري، فإذا كان مثلا الدور نحالا لأنه يستلزم التهافت، فبحسب الحقيقة المحال هو التهافت لا عنوان الدور، وهكذا كل نكتة في الأحكام العقلية تذكر هذه النكتة هي مصب الحكم العقلي، وإن كان يذكر في مقام التعبير والبيان بنحو الحيثية التعبيرية، لكن هذا مجرد تعبير، وإلا واقعا الحكم العقلي يدور مدار ذات العنوان الذي يجعل علتان وتعليلان، فهو موضوع الحكم العقلي، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الوجوب لابد أن يكون متعلقه مقدورا واختياريا داخلا صادرا عن قصد المكلف واختياره، هذه أيضا مقدمة ثانية لأخذ القدرة في موضوع الأحكام. الغمر الثاني وتطبيقهما في المقام، يقول حينئذ المقدمة حينما تكون واجبة بحكم العاقل، لأن العاقل هو الذي يحكم مثلا بهذه الملازمة ويكشف وجوب المقدمة، وإلا الشرع لم يكن في أدلته دليل لفظي على وجوب المقدمة، وجوب المقدمة من المدركات العقلية مما يدركه العاقل، ولو العقل النظري حيث يدرك الملازمة بين وجود شيء ووجود مقدمة شيء، إذن فتكون الحيثية التعليلية فيها تقييدية، والعقل حينما يدرك وجود المقدمة لكونها مقدمة لا مخالف، الحيثية التي من أجلها يحكم بالملازمة والوجوب كونها مقدمة. وهذا يعني أن من نصب وموضوع هذا الحكم إنما هو عنوان المقدمة، فهي حيثية تقييدية. فالوجوب عارض على المقدمة. لما هي مقدمة؟ على عنوان المقدمة. عنوان المقدمة مأخوذ في موضوع الوجوب، لأن هذا وجوب أدركه العاقل مدرك بالحكم العقلي. هذه نصفة تقتضي أن يكون موضوع وجوب المقدمة عنوان المقدمة. ما هو مقدمة؟ لا واقع المقدمة والذات الفعل، الفعل بهذا العنوان، لأن هذه العناوين حيثيات تقليدية في الأحكام العقلية، وهذا من الأحكام العقلية. والمقدمة الثانية كانت تقول أنه إذن لابد أن يكون هذا اختياريا، فإن كل وجوب يتعلق بعنوانين يتعلق بالمقدور من الاختيار منه، فلابد أن يؤتى بالمقدمة مع الاختيار والقصد، فلابد من قصد المقدمية. هذا ليس إلا قصد المقدمية، وقصد التوصل المقدمية عنوان واحد، قصد واحد. فلا بد من قصد المقدمية لكي وإتيان بالمقدمة الذي هو موضوع للوجوب، أي المقدمة بعنوان المقدمة، لا بد أن يؤتى به بقصد المقدمية لكي يكون اختياريان وبالتالي مقدوران، وإلا لا يكون حينئذ مقصودان واختياريان ومقدوران. وهذا الكلام فيه إشكالات عديدة، أساسا لا يناسب صدوره من هذا المحقق على نسخ يظهر في آخر الإشكالات. هذه الإشكالات الواردة عليه، طبعا بعض الأعلام الذين ذكروا هذا البيان أجابوا عليه، وفي ظل ما أجابوا عليه قالوا بأنه أولا وافقوا المقدمة الأولى، ومع ذلك ناقشوا، قالوا مع قبول أن الحيثيات التعديلية ترجع إلى الحيثيات التقييدية دائما في الأحكام العقلية العملية والنظرية، مع التصريح بهذا أنه من دون فرق بين النظرية والعملية، قالوا أنه هذا الكلام تطبيقه في المقام غير صحيح، لأن وجود المقدمة في المقام شرعي وليس عقليا، فلا يكون حينئذ مشمولا لهذه الكبرى. بهذا المقدار من الإشكال يمكن لهذا المحقق أن يجيب على أن هذا الوجود الشرعي وجوب استكشفه العقل النظري بحسب الفرق. وإذا قبلنا أن كل ما يدركه العقل النظري نحو كل ما يحكم به العقل سواء في العقل العملي أو العقل النظري الذي دائما مدركات العقل النظري، بمعنى أن العقل النظري يكشف فيها ثبوت شيء على شيء بحيثية من الحيثيات، فإذا قبلنا أن تلك الحيثيات التي بها يكشف العقل ثبوت شيء على شيء في العقل النظري، تلك الحيثية الدائمة في العقل النظري كالعملي تلك الحيثية تكون تعديلية، حينئذ هنا أيضا لا بد أن نقول أن العقل إنما يكشف الوجوب الشرعي للمقدمة بعنوان المقدمة بحيثية المقدمية، فلا مقالة تكون هذه الحيثية حيثية تعليمية فيما يدركه العقل العملي من الحكم الشرعي، أي يدرك أن الحكم الشرعي موضوعه المقدمة بما هي مقدمة لا ذات المقدمة، لا مقالة، لأن بهذه الحيثية كشف لهذه النقطة يكشف العقل ويحكم بالملازمة العقل النظري. وكل حيثية في الأحكام العقلية التي كلها كواشف النظرية، كل حيثية تكون هي سبب الحكم العقلي تكون حيثية تقييدية، فلا محالة لابد أن يكشف العقل أن هذا الحكم الشرعي حكم شرعي على المقدمة بعنوان المقدمة لا على واقع المقدمة بلا هذا العنوان، لأن الحيثية تقييدية حتى فيما يدركه العقل النظري. فكون وجوب شرعيا لا يعني ان هذه الحيثيه ليست ماخوذه في هذا الوجوب الشرعي، لا بد ان تكون ماخوذه اذا قبلنا هذه الكبرى. وهذا الجواب غير تام، والصحيح في الجواب او في الاجوبه ان يقال اولا ان هذا الكلام مخصوص بالعقل العملي لا موضوع له في العقل النظري، كون الحيثيات التعليليه ترجع الى التقليد التقليديه هذا كلام مثلا مذكورا موروثا عن الحكماء في العقل النظري فقط لا في العقل العملي. في العقل العملي الذي يكون العقل فيه فاشل، لا في العقل العملي، لا في العقل النظري الذي يكون دور العقل في العقل النظري مجرد الكاشف، فقد يكشف بحيثية من دون أن يكون المنكشف موضوعه هو هذا العنوان بالعنوان الآخر. هذا أولا. وثانيا هذا المطلب لو قبلناه حتى في العقل النظري، مع ذلك نقول هذا لا يقتضي أن يكون موضوع الوجوب الشرعي المستكشف بالعقل النظري خصوص الحصة المقدورة، بل يمكن أن يكون الجامع بينهما أو حتى الحصة غير المقدورة. إما باعتبار ما ذكرناه في بحث سابق أنه أساسا أخذ القدرة في متعلقات الوجوب والتقارير ليس بمعنى اختصاص هذه الحصص المقدورة، بل بمعنى أخذها شرطا في الوجوب لا في الواجب. أما متعلق الأمر والوجوب فهو الجامع بين غير المقدور والمقدور، بحيث تكون الحصة غير المقدورة لو تحققت أيضا مصداقا لهذا الجامع، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور على ما تقدمه في البحث. فلا وجه لأن يكون متعلق الوجوب الذي هو محل البحث في مقالة الشيخ الأعظم، لا وجه لأن يكون متعلق الوجوب مقيدا بالحصة المقدورة، بل متعلق الوجوب يكون عام وجامعا بين ما يقع عن قدرة الاختيار وما لا يقع عن قدرة الاختيار إذا وقع، ولو اتفاقا أيضا يكون مصداقا للواجب. فلا يمكن أن يؤخذ قصد التوصل الذي مثلا به قصد المقدميات قيدا في الواجب. هذا إما بهذا البيان أو بيان آخر يكون إشكالا ثالثا في الواقع، أنه حتى لو اشترطنا في التكاليف الشرعية المجعولة ابتداء وتأسيسا من قبل الشارع أخذ القدرة في متعلقاتها بالمعنى الخاطئ وهو خصوص الحصة المقدورة واختصاص متعلقات التكاليف والواجبات بالحصة المقدورة، مع ذلك هذا إنما يكون في الواجب الذي يجعله الشارع ابتداء، وأما أي في الواجب النفسي. وأما الواجب الغيري الذي هو وجوب تبعي قهري التزامي فليس فيه هذا الشرط. ولم شئتم قلتم نكتة هذا التقييد عبارة عن ما ذكر في محله من أن الأمر بالتحريك والبعث فشموله مثلا للحصة غير المقدورة لغو، ويختص بها هذه القرينة تكون قرينة لبية مقتضية أو عقلية مقتضية اختصاص الوجوب من حيث المتعلق بالحصة المقدورة وبقيد القدرة والمقدورية في متعلقات الوجوب، وهذا إنما يكون في وجوب يكون من أجل التحريك وإداء التحريك والمحركية وهو الوجوب النفسي. أما الوجوب الغيري فهو ليس مجعولا من قبل مولى للتحريك، قلنا فيما سبق أثناء الوجوب الغيري ليس له محركية ودعوية، وإنما الوجوب الغيري وجوب تبعي التزامي قهري من باب أن من أحب شيئا لا محالة أحب ولو لم يكن يريد أن يحرك نحو المقدمة، على كل حال يحب المقدمة على ما سوف يأتي. إذن فهذه النكتة نكتة اشتراط القدرة أو المقدورية ولو بتفسيرها الغلط، أي بأخذ المقدورية قيدا في الواجب لا أخذ القدرة شرطا في الوجوب، أخذ المقدورية قيدا في الواجب حتى بهذا التفسير الغلط لا يمكن تطبيقه في المقام، لأن المقام بابه باب الوجوب الغيري التبعي الذي ليس جعله من أجل المحركية بل ليس له جعل مستقل أصلا. هذا ثانيان أو ثالثان. وثالثا أو رابعا، لو سلمنا كل هذه المباني تلك المقدمتين وطبقناها في المقام، هذا غايته اشتراط القدرة والاختيارية بمعنى القدرة والمقدورية في المقدمة الواجبات، واشتراط القدرة والاختيار والمقدورية غير اشتراط قصد التوصل او قصد المقدمية، حتى قصد المقدمية، فإن قصد المقدمية الأخذ قصد المقدمية شيء ومقدورية المقدمة شيء آخر. مقدورية فعل وواجب تتوقف على أن يكون هذا الفعل الذي الواجب الذي يكون مقدورا المكلف قادرا على فعله وتركه وملتفتا إليه، هذا هو القدرة، لا يكون غافلا، فإن الفعل اللي صار عن غفلة يكون عن قدرة، يكون ملتفتا عالما وله أن يفعل له أن لا يفعل. القدرة التي هي شرط في التكليف ليس أكثر من هذا، أن يكون الإنسان ملتفتا إلى ما يفعل وله أن لا يفعل وأن يفعل يفعل، وهذا غير قصد المقدمية، فإن المكلف قد يفعل المقدمة بغرض نفساني غير الوصول إلى المقدمة أصلا مع التفاته إلى أنه مقدم لواجب أيضا، لكن هو لا يقصد التوصل إلى ذلك الواجب في أمر آخر إذا يفعله، أليس هذا فعلا صادرا منه اختيارا وعن قدرته؟ يعني اختياري نظير إنسان يضرب شخصا لا بقصد أن يقتله، لكن يعلم أن هذا سوف يؤدي إلى قتله وهلاكه، فهذا القتل هنا اختياري منه، وإن كان هذا لم يكن قاصدا للقتل لكنه عالم بأن هذا يؤدي إلى القتل. فلا يشترط في باب المقدورية قصد ذاك العنوان، فإنما يشترط في مقدورية الفعل، وهو هنا عنوان المقدمة، يكفي في مقدوريته العلم بالمقدمية والالتفات للمقدمية وأنه يستطيع أن لا يفعل فيفعل، وإن كان قصده من الفعل شيئا آخر أصلا، لا التوصل إلى المقدمة ولا مقدميته لذلك، وسيعلم أن هذا العنوان يتحقق. إذن فأساسا هذا الكلام لو تم فلا يقتضي اشتراط قصد التوصل وقصد المقدمية في موضوع الوجوب الغيري، في متعلق الوجوب الغيري. نعم لو كان ذاك الفعل عنوانا قصديا بحيث من دون قصد ذاك العنوان لا يتحقق اصلا، فلا بد من ان نقصده، الا ان هذا لم يذكر في هذا البرهان، لا في المقدمة الاولى ولا في المقدمة الثانية، لا نبحث عن العناوين القصدية، نفهم عن المقدمات، قبيل سلوك الطريق مثلا الى هذا الغريب مقدمه. اذا فهذا البيان ان تم يقتضي اختصاص الوجوب والواجب الغيري بالمقدمة التي يأتي بها المكلف عن قدرتين، بمعنى انه له ان يفعل له ان لا يفعل، سواء قصد التوصل بها او لم يقصد. فالمقدمة التي يلجأ عليها المكلف مثلا يصدر منه لا عن اختياره، لا يكون مصداقا بالوجوب الغيري الواجب الغيري، فلا يشمله عنوان الواجب الغيري، لا انه يختص الوجوب حينئذ بالمقدمة التي، يعني يختص الواجب بالمقدمة التي تكون مع قصد التوصل، هذا ثالثا او رابعا. وخامسا انه لو سلمنا كل هذا الكلام فهذا حينئذ يقتضي الجمع بين القيدين والقولين، القول الثالث والرابع، لا خصوص القول الثالث، وهذا خلاف كلام الشيخ الدزر، لأنها لا يؤدي إلى أن يكون اللازم حينئذ في اتصاف المقدمة بالوجوب أن يأتي بها بقصد التوصل وأن يكون موصلا إلى بالمقدمة، أن يأتي بها بقصد التوصل وأن يكون موصلا إلى بالمقدمة، لأنه سوف يكون عنوان المقدميات بهذا العنوان، فإذا لم يأتي إلى المقدمة لا يكون مقدمة بحسب الحقيقة، إذ لم يأتي حينئذ بما يكون مقدمة لذاك الواجب النفسي وموصلة للواجب النفسي، فهذا يحقق يوجب حينئذ أن يكون مجموع القيدين شرطان لا خصوص القيد الذي يذكره الشيخ قدس سره. وعلى كل حال هذا الواجب أساسا هذا التوجيه كما قلنا توجيه لم يكن ينبغي الاهتمام به، لأنه لولا ذكره في كلمات القول وما كان لما كنا نحن أيضا نذكره. نأتي إلى القول الأخير الذي هو القول الصحيح، وهو دعوى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، أن تكون المقدمة الموصلة بالخصوص هي المقدمة الواجبة دون مطلق المقدمة، فهذا هو الصحيح على ما سوف يظهر فيما يأتي، أن ملاك كما أشرنا أيضا ملاك الوجوب الغيري إنما هو التوصل بالمقدمة إلى بالمقدمة، وهذا الملاك يقتضي لا محالة، هذا الملاك يقتضي أن يكون خصوص الحصة الموصلة واجبتان لا مطلق المقدمة كما يقول صاحب الكفاية وينسبه إلى المشهور. وهذا هو مقالة صاحب الفصول، حيث أنه ادعى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، أي من ناحية المتعلق الواجب المقدمة الموصلة بالخصوص لا مطلق المقدمة، وحاول أن يقيم عليه برهانا ويقيم عليه وجدان. الوجدان واضح جدا على ما سوف يأتي على هذه المقالة، وسوف يأتي بعض النقاط التي تصبح أن تكون براهين أو على الأقل منبهات من الأمور التي من هذا القبيل، الواقع قد يصعب إقامة البرهان عليها، وإنما هي منبهات لهذا الوجدان. إنما المهم قبل ذلك أن نستعرض الإشكالات التي سجلها صاحب الكفاية على هذا القول، والتي هذه الإشكالات حاولوا بها إبطال أخذ قيد التوصل، إما إثبات استحالة أخذ قيد الوصول التوصل، إما إثبات استحالة أخذ هذا القيد، أو إثبات أنها غير مأخوذة مثلا بنقاط أخرى بمنبهات أخرى مقابل تلك المنبهات، وهذا ما سوف يأتي.